ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون، إنه يسرني في هذه الليلة أن يكون اللقاء لكم أو أن يكون اللقاء بكم في بيت من بيوت الله عز وجل. ولا ريب أن أهل العلم يؤدون ما يجب عليهم في مثل هذه اللقاءات، ولكني أحببت أن أدلي بدلوي وأشاركهم فيما يحصل من هذه اللقاءات التي أرجو الله تعالى أن تكون مباركة. أيها الإخوة، استمعنا إلى هذه الآيات الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتوجيه الله الخطاب لنا بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا يدل على أن ما بعده من مقتضيات الإيمان، وأن كل مؤمن فلا بد أن يكون قائما بما يلقى إليه بعد هذا النداء بهذا الوصف العظيم. ويدل دلالة أخرى على أن مخالفة ما يأتي بعده يكون نقصا في الإيمان، وإلا لما علق الوصف بالنداء، وإلا لما علق الحكم بهذا الوصف. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وإن توجيه الخطاب إلينا بلفظ النداء يا أيها الذين آمنوا دليل على أن هذا أمر ينبغي أن نتنبه له، لأن النداء من أدوات التنبيه. اتقوا الله حق تقاته. فما معنى التقوى أيها الإخوة؟ التقوى من أجمع ما قيل فيها وأحسنه ما روي عن طلق بن حبيب رحمه الله قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهذا أجمع ما قيل في التقوى. وهذا التعريف يتضمن أن التقوى أن تعمل بطاعة الله على علم لا عن جهل، لأن الذي يعمل بطاعة الله عن جهل قد يفسد أكثر مما يصلح. ولكن إذا كان على نور من الله، على علم، كان على بصيرة من أمره. ويتضمن هذا التعريف أن القائم بطاعة الله يقوم بها وهو مؤمن بالثواب الذي جعله الله تعالى على هذه الطاعة، ولهذا قال ترجو ثواب الله. وهذا يتضمن الإيمان باليوم الآخر والجزاء على الأعمال. وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله، يعني تترك ما نهى الله عن علم بأن الله نهاك عن هذا الشيء، لا عن عدم رغبة فيه أو عن جهل في هذا الأمر لأنك إنما تتركه تخشى عقاب الله. كثير منا يترك الربا، يترك الزنا، يترك الفواحش، لكن ليس على باله أنه تركها لله، فيفوته بذلك خير كثير. لكن إذا كان على باله أنه إنما تركها لله عز وجل نال بذلك أجرا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن من هم بالسيئة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: لأنه إنما تركها من جرائي، أي من أجلي. تعريف التقوى مرة ثانية: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وسمي هذا تقوى لأنه وقاية من عذاب الله عز وجل، يقيك من عذاب الله الذي توعد به الكافرين، كما قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وفي قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، يعني الحق الذي يجب لله عز وجل عليكم، ولكن بقدر الاستطاعة، كما قال الله تعالى في آية البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فما لا يدخل تحت الوسع فإن الإنسان لا يكلف به، رحمة من الله عز وجل وإحسانا إلى عباده. ثم قال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني لا تموتن إلا على هذه الحال وهي الإسلام لله عز وجل ظاهرا وباطنا بقلوبكم وجوارحكم. والنهي عن الموت إلا على الإسلام يستلزم أن نكون دائما على الإسلام. كيف ذلك؟ لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، وكم من إنسان قد مد حبال الأمل طويلة وكان الموت إليه قريبا. كان أبو بكر رضي الله عنه يتمثل دائما بقول: كلنا مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. فإذا كان الله يقول: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فمعناه أنه يجب علينا أن نكون دائما على هذا الوصف، لأننا لا ندري متى نموت. أما الآية الثانية فأمر الله تعالى فيها بالتقوى موجها الخطاب إلى عموم الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقد قال علماء التفسير إن الغالب في السور المكية بل في الآيات المكية أن يوجه النداء فيها إلى الناس عموما، بخلاف النداء في الآيات المدنية فإن النداء يكون فيها موجها إلى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وهذه من علامات أو هذه من العلامات الفارقة بين السور المكية والسور المدنية، لكنها ليست دائما، إذ قد وجد في سورة البقرة وهي مدنية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. المهم أن الله يقول: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ما هذه النفس؟ هل المراد بالنفس الجنس أو المراد بالنفس العين؟ إن قلنا المراد بالنفس العين فهو آدم، ولهذا قال: وخلق منها زوجها. وإذا قلنا المراد بالنفس الجنس كما في قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، صار المعنى أننا بني آدم كلنا جنس واحد لا يختلف أحد على الآخر. وأيا كان فإن الله تعالى يأمرنا بتقواه منبها على أنه يجب أن لا يتقى إلا الله، لأنه هو الذي خلقنا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ما معنى تساءلون به والأرحام؟ أي تسأل الإنسان بالله، تقول أسألك بالله كذا وكذا. والأرحام كانوا في الجاهلية يتساءلون بالأرحام، فيقول أسألك بالرحم التي بيني وبينك والقرابة والصلة أن لا تتسلط علي، أو ما أشبه ذلك. واتقوا الله عليه السلام والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وعلى قراءة النص والأرحام يكون المعنى أن نتقي الأرحام فنقوم بما يلزم لها من الصلة، إن الله كان عليكم رقيبا. أما في الآية الثالثة فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله تعالى بجوارحكم وقولوا قولا سديدا أي صوابا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فكل من قال قولا سديدا مع التقوى حصل له هذان الأمران، إصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، إنه من المعلوم لنا جميعا أن الله عز وجل خلقنا من عدم، كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وأن مآلنا إلى الفناء، كما قال الله عز وجل كل من عليها فان. وأن بقاءنا في هذه الدنيا يمر سريعا ويذهب جميعا، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وقس هذا الأمر بما مضى من حياتك. الذي مضى من حياة الإنسان سواء طال به الزمن أم قصر كأنه لم يمضي، كأنه في الحال التي هو عليها الآن. نحن الآن منا من له 20 سنة، ومنا من له 40، ومنا من له 60، ومنا من له فوق ذلك. هذه المدة التي ذهبت كأنها إيش؟ كأنها ساعة. وقس ما يستقبل من دنياك على ما مضى منها. وحينئذ وبهذه النظرة الثاقبة يجب علينا أن ننتهز فرص العمر. يجب علينا أن لا تمضي ساعة من ساعات أوقاتنا إلا ونحن نعرف ماذا عملنا فيها، وماذا حصل من تفريط حتى نتداركه بالتوبة إلى الله عز وجل. وإنني أذكر نفسي وإياكم بهذه الحكمة العظيمة التي قال الله فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الله الجن والإنس للتمتع في الدنيا والترف وجمع المال والأولاد والزوجات، ولكن لشيء واحد وهو عبادة الله. غير الجن والإنس لأي شيء خلقوا؟ نعم، للإنسان. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن المعادلة خلق ما في الأرض لنا، وخلقنا لعبادة الله. وحينئذ فإن من العقل أن نستخدم ما خلق لنا ليكون عونا لنا على ما خلقنا له، وهو طاعة الله عز وجل. كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال ينبغي للإنسان أن يجعل المال بمنزلة الحمار الذي يركبه، أو بمنزلة الحش الذي يقضي فيه حاجته. الحش معلوم لكم ولا لا؟ الحش الحمام الذي يقضي فيه الإنسان حاجته. يعني لا تجعله هو الغاية المال، لكن اجعله موضع قضاء حاجتك، شوف العقل والمعرفة، لأن المال سوف يزول عنك أو تزول عنه، لا يمكن أن يخلد لك ولا يمكن أن تخلد له، بل لا بد من المفارقة إما منك أو من المال. وحينئذ فما هو مقتضى العقل السليم؟ أن يجعل الإنسان الوسيلة غاية، أو أن يجعل الوسيلة وسيلة ويهتم بالغاية؟ أظن المعنى الثاني هو الصواب، أن يهتم بالغاية وأن يجعل الوسيلة وسيلة ينزلها منزلتها. وعلى هذا فإنه ينبغي أن نعرف ما معنى العبادة حتى نكون على بصيرة من أمرنا في معرفة كلام الله عز وجل. العبادة أيها الإخوة تطلق على معنيين، على التعبد وعلى المتعبد به. العبادة تطلق على معنيين، على التعبد وعلى المتعبد به. فعلى المعنى الأول يكون معنى العبادة أن يتذلل الإنسان لربه بامتثال أمره واجتناب نهيه، محبة له وتعظيما. أعيد التعليم مرة ثانية، أن يتذلل الإنسان لربه بامتثال أمره واجتناب نهيه محبة وتعظيما، فيكون هذا الوصف عائدا للإنسان العابد. أما على المعنى الثاني أن العبادة تطلق على معنى التعبد على معنى المتعبد به، فقد حدها شيخ الإسلام رحمه الله بتعريف من أحسن ما يكون من التعريف، فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالصلاة إذن عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة. لا يريد الله عز وجل منا بهذه العبادات أن يتعبنا فقط، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يريد الله عز وجل أن يحرجنا في هذه العبادات وما جعل عليكم في الدين من حرج، وإنما أراد بهذه العبادات، أراد بها أن نصل إلى سعادة الدنيا والآخرة. وحينئذ نعرف أن هذه العبادات ليست تكليفا وإشقاقا علينا، وإنما هي لمصلحتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. ولا يمكن أن تستقيم الدنيا إلا بالعبادة. ولست أريد بالعبادة مجرد الحقوق الخاصة بالله عز وجل، حتى معاملتك مع الناس يمكن أن تتحول إلى عبادة. يمكن معاملتك، بل معاملتك مع الناس يمكن أن تتحول إلى عبادة. كيف ذلك؟ إذا عاملتهم بمقتضى أمر الله من النصح والبيان امتثالا لأمر الله عز وجل، صارت المعاملة عبادة. حتى لو تبيع سلعة على إنسان وتبين ما فيها من عيوب وتصدق فيما تصفها من الصفات المطلوبة، صرت الآن متعبدا لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الموظف يؤدي وظيفته، أحيانا يؤدي وظيفته من أجل الراتب، وأحيانا يؤدي وظيفته من أجل القيام بالعمل الذي به صلاح الناس. فعلى الأول يكون عبادة ولا لا؟ لا. لكن على الثاني يكون عبادة ولا يفوته الراتب. شوف كيف النية تجعل العادة تجعلها عبادة. وربما يكون مع الغفلة يحول الإنسان عبادته إلى عادة مع الغفلة، كما لو كان يذهب يصلي لأنه اعتاد أنه إذا قام من النوم يتوضأ ويذهب ويصلي، لكن ما يشعر حينئذ أنه يذهب امتثالا بأمر الله عز وجل واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يفوته خير كثير. ولهذا قيل أهل اليقظة عاداتهم عبادات، وأهل الغفلة عباداتهم عادات، كل ذلك من أجل النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد عاده في حجة الوداع وهو مريض وخاف رضي الله عنه أن يموت في مكة وقد هاجر منها، فقال يا رسول الله إني ذو مال، يعني مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي، يعني لا يرثه من أصحاب الفروض أو من الذرية إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر، يعني النصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. ثم قال وهو محل الشاهد إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، يعني فقراء يتكففون الناس. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخير لرجل ترك الوصية من أجل أن يبقى المال لورثته المحتاجين. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. في ما معنى هذا؟ ها؟ في فم، لأن فيها لغتان، لأن فيها لغتين فم وفي، في فم امرأتك، واللغة الفصحى في امرأتك. لماذا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام بما يجعله الإنسان في امرأته؟ ما قال حتى ما تجعله في أبيك أو في أمك، بل قال في امرأتك، لأن المرأة إذا لم ينفق عليها زوجها طالبت بالفراق، طالبت بالفراق، وإذا طالبت بالفراق وفارقته بقي بلا زوج، إذن فإنفاقه على زوجته كأنما يجر به إلى نفسه إيش؟ نفعا. ومع ذلك قال له الرسول عليه الصلاة والسلام إنك إذا أنفقت نفقة تبتغي بها وجه الله حصل لك بها الأجر، حتى في هذه النفقة التي تكون معاوضة، لأن الإنفاق على الزوجة عوض عن الاستمتاع بها ونيل الشهوة منها. ولهذا إذا نشزت الزوجة فإن نفقتها تسقط. الحاصل أيها الإخوة أن النية لها تأثير عظيم في العبادة، ولهذا نقول إن العبادة لا تكون عبادة إلا بشرطين أساسيين، أحدهما الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو انتباه جماعة لأن هذا مهم. لا تتم العبادة إلا بشرطين أساسيين، وسأسأل عنهما إن شاء الله قريبا. الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الإخلاص لله فمعناه أن لا يريد الإنسان بهذا التعبد إلا وجه الله والدار الآخرة، لا يريد أن ينال مالا ولا جاها ولا أن يسلم من سلطان ولا غير ذلك من أمور الدنيا، ما يريد إلا وجه الله والدار الآخرة. وهذا الشرط له أدلة من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأدلة قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين أي مخلصين العبادة لله. وقال سبحانه وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الشاهد قوله: وما آتيتم من زكاة بعده تريدون وجه الله، فبين الله عز وجل أن الزكاة لا تقبل إلا إذا أريد بها وجه الله، لأنها إذا قبلت ضاعفت، وإذا لم تضاعف فمعناها أنها لم تقبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالنيات، وأن لكل امرئ ما نوى. ثم ضرب مثلا بالهجرة: يهاجر رجلان من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أحدهما هجرته مقبولة والثاني غير مقبولة. من المقبول هجرته؟ من كان هجرته إلى الله ورسوله، والثاني هجرته للدنيا غير مقبولة، فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب، يصلي رجلان، أحدهما يصلي لله عز وجل، يصلي لله لا يريد بذلك مالا ولا جاها، والثاني يصلي للراتب، لأنه دعي الراتب للإمام، فكان يصلي لأجل الراتب فقط، هل يؤجر على إمامته ولا لا؟ ما يؤجر على إمامته، لأنه صار إماما للراتب. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال: لا أصلي بكم رمضان، يعني تراويح، إلا بكذا وكذا. فقال الإمام أحمد: نعوذ بالله، من يصلي خلف هذا؟ رجل يقول: ما أصلي بكم إلا بفلوس، يقول: من يصلي خلف هذا؟ ولكن قد يقول قائل: هل معنى ذلك أن الإمام إذا أعطي من بيت المال راتبا هل يبطل أجره؟ الجواب: لا، ما دام صار إماما للناس لله، فما أعطيه من الراتب لا ينقص به الأجر. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب عاملا على الزكاة ثم رجع فأعطاه أجرا على عمله، قال: يا رسول الله، أعطه من هو أحوج به، من هو أحوج إليه مني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. الشرط الثاني أيها الإخوة لقبول العبادة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتأسى الإنسان في عبادته في الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فإن حنفاء بمعنى غير مائلين يمينا ولا شمالا، وهذا هو المتابعة. ولهذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للناس: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في المناسك لتأخذوا عني مناسككم، وتوضأ وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ولكن بماذا تتحقق متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقول لا تتحقق المتابعة حتى تكون العبادة موافقة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام في أمور ستة: في سببها وجنسها وقدرها وصفتها وزمانها ومكانها. والمرة الثانية لا تتحقق الموافقة ألا تتحقق المتابعة في العبادة حتى تكون موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في أمور ستة: في سببها وجنسها وقدرها وصفتها وزمانها ومكانها. أعيد مرة ثالثة أيضا، إن طلبتم ذلك فأنا سأسألكم إن شاء الله. لا تتحقق المتابعة إلا إذا كانت العبادة موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور ستة: جنسها، سببها وجنسها وقدرها وصفتها وزمانها ومكانها. تمام؟ من حفظ هذه الأمور الستة؟
سببها وجنسها وقدرها وزمانها وصفتها ومكانها،
صح؟ طيب، أولا لابد أن تكون موافقة للشرع في سببها. فمن تعبد لله بعبادة وقرنها بسبب لم يجعله الله سببا فإنها لا تقبل منه، لا تقبل. مثال ذلك: لو أن الإنسان أحدث عبادة مقرونة بسبب لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعله سببا، بل لكنها ليست بسبب لا في الكتاب ولا في السنة، فإنها لا تقبل منه. لو كانت هي خيرا ما دام جعلها مربوطة بسبب لم يجعله الله سببا لها فإنها لا تقبل منه. مثال ذلك: لو أن رجلا تعبد لله تعالى بعبادة، قصدي لو أن رجلا صار كلما تمت له سنة ذبح ذبيحة وتصدق بها، ذبح الذبائح والتصدق بها جائز ولا لا؟ ها؟ لو واحد مثلا ذبح ذبيحة وتصدق باللحم على الفقراء جائز ولا لا؟ لكن هذا جعل كلما تمت السنة ذبح هذه الذبيحة، ماذا تكون العبادة؟ صارت بدعة، لا يؤجر عليها بل يأثم عليها. وكذلك لو أحدث احتفالا بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أنا أحب الرسول وأحدث احتفالا للصلاة عليه والثناء عليه عليه الصلاة والسلام بما هو أهله، ماذا نقول له؟ ها؟ تقبل هذه العبادة ولا لا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خير، من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، كيف تقول هذه بدعة؟ هل أحد إذا صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا ابتدع؟ لا. إذن كيف تقول أنها بدعة يا أخي؟ لأنها غير مربوطة بهذا السبب. أن تصلي لله عز وجل، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل وقت ما نمنعك، لكن كونك تجعل هذا السبب سببا للصلاة عليه والثناء عليه واحتفالا بمولده فهذا لا يصح ولا تقبل منك. أن تكون موافقة للشرع في جنسها، هذا رجل في عيد الأضحى ضحى بشاة من بهيمة الأنعام على الوجه الشرعي، تقبل أضحيته ولا لا؟ ضحى نعم حسب ما رسل لنا تقبل، يعني شرعية وتقبل. الشاة قيمتها 300 ريال، فجاء رجل آخر وقال سأضحي بفرس لأن الفرس قيمته 1000 ريال والشاة 300 ريال، فأنا سأضحي بفرس يوم العيد، ما تقول في هذه الأضحية؟ أضحية شرعية وصحيحة ولا لا؟ في فرس، فرس تعرف الفرس؟ طيب هذه غير صحيحة. لماذا؟ لأنها ليست من بهيمة الأنعام، فخالفت الشرع في الجنس، خالفت الشرع في الجنس فلا تقبل، يعني لا بد أن تكون موافقة للشرع في الجنس. طيب رجل آخر قال إن الإنسان إذا صلى الظهر 4 كل ركعة فيها ركوع وفيها سجودان، وأتى بشروطها وأركانها، تقبل ولا لا؟ ها؟ تقبل إن شاء الله، يعني هي ماشي على ما رسم شرعا. لكن آخر قال سأصليها 6، أصليها 6 أزيد، الله يقول تزودوا فإن خير زاد التقوى، ما تقول فيه؟ تقبل ولا لا؟ لا تقبل، بل ترد عليه، لأنها خالفت الشرع بماذا؟ ها؟ بقدرها. ولهذا تعتبر هذه الزيادة مبطلة للصلاة. طيب رجل آخر قال الوضوء 3 سنة ولكني بتوضأ 4، الغسلة 4 تقبل منه ولا لا؟ لا تقبل، لأنها صارت على خلاف الشرع. طيب في سببها جنسها وقدرها بعدها صفتها، كيف يتوضا الانسان؟ يبدا بغسل الكفين ثم الوجه ثم اليدين ثم مسح الراس ثم غسل الرجلين، هكذا الترتيب. لكن هذا الرجل عكس، فبدا بغسل الرجلين ثم بمسح الراس ثم بغسل اليدين ثم بغسل الوجه، ما نقول في عبادته هذه؟ غير مقبولة ولا مقبولة؟ لأنها خالفت الشرع في صفتها وكيفيتها، في صفتها وكيفيتها فلا تقبل. في زمنها لو أن رجلا في عيد الأضحى أصبح فذبح أضحيته قبل الصلاة وأكل منها وذهب وصلى، ما تقولون في هذه الأضحية؟ لا تقبل. لماذا؟ ليست في وقت العبادة، خرج يعني ليست في وقت العبادة، قبل أن يأتي وقت العبادة، لأن الأضحية ما تكون إلا بعد صلاة الإمام. طيب رجل تعمد أن لا يصلي الظهر إلا بعد دخول وقت العصر بدون عذر، ما تقولون في عبادته؟ لا تقبل، لأنها مخالفة للشرع في وقتها أو في زمنها. أخيرا أن تكون موافقة للشرع في مكانها، فلو أن رجلا لما دخل العشر الأخير من رمضان بقي في غرفة من بيته لا يخرج منها وقال أنا معتكف لله، معتكف، ما تقول في اعتكاف هذا؟ صحيح ولا صحيح؟ ليش؟ لمخالفة الشرع في مكان العبادة. إذن أيها الإخوة، كل عبادة لا تقبل إلا بشرطين أساسيين، أحدهما الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الأدلة لذلك، وقلنا إن المتابعة لا تتحقق إلا بشروط، إلا إذا كانت موافقة للشرع في أمور 6، وهي السبب والجنس والقدر والصفة والزمان والمكان. انتبهوا لهذا. وذكرنا أمثلة فيما لا تصح فيه العبادة لمخالفة هذه الأمور أو أحدها. ثم أعلم أن أهم ما يتعبد به الإنسان من الأعمال من أعمال الجوارح هي الصلاة، فالصلاة أوكد من الزكاة وأوكد من الصيام وأوكد من الحج، لأن أركان الإسلام كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام خمسة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. كم ذولي؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ستة. كيف الرسول يقول بنا على خمس؟ الشهادة ثاني ركن واحد. لماذا كانت الشهادات عن ركن واحد؟ لأنها لا تتم العبادة إلا بالإخلاص وشهادة لا إله إلا الله، والمتابعة وشهادة أن محمد رسول الله، فلهذا جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا. الصلاة نحن نعلم جميعا أن لها أوقات معينة ولا تخفى على أحد، ولكن لعلي أسأل بعض الناس من أين أو متى يكون وقت الفجر من وإلى. حدثنا عنه الأخ. وقت الفجر من وإلى. أخشى أن أتهمك بأنك ما صلى الفجر. من وإلى الفجر من متى إلى متى؟ من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا وقت الفجر. ما هو خط صراحة، توافقون على هذا ولا لا؟ لأن الفجر فجران: كاذب وصادق. فمن يفرق لي بين الكاذب والصادق؟ أما في الأحكام فظاهر، الكاذب ما له حكم إطلاقا، لا يحرم الطعام على الصائم ولا يبيح الصلاة لمن صلى الفجر الكاذب. لكن ما الفرق بينهما؟ نعم، يقول إن الفروق بينهما ثلاثة: الفجر الكاذب يظلم الجو بعده، والصادق لا يزداد إلا إسفارا. ثانيا: الفجر الكاذب يكون مستطيلا، والصادق يكون مستطيرا. مستطيلا والصادق يكون مستطيرا. الكاذب يكون مستطيلا والصادق يكون مستطيرا. الفرق بينهما: الكاذب مستطيلا في الأفق، يعني اتجاهه من الشرق إلى الغرب، هذا المستطيل. والصادق مستطير يعني كالطائر له أجنحة، يعني يمتد من الجنوب إلى الشمال. الفرق الثالث: الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة، فهو كالعمود أبيض لكن أسفله مظلم، والصادق ليس بينه وبين الأفق ظلمة. هذه فروق ثلاثة من فروق طبيعية تشاهد، لكننا بواسطة الأنوار ما نشاهد ذلك، إنما لو كنت في بر وليس حولك أنوار عرفت الفرق. وقت الظهر من وإلى. طيب، من يعرف وقت الظهر من وإلى؟ نعم، من زوال الشمس إلى أن يطير ظل كل شيء مثله. نعم، مثله. طيب، وقت العصر من ذلك الوقت من مصير كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، نعم، والضرورة إلى الغروب. وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، فتارة يكون ساعة ونصف بين المغرب والعشاء، وتارة ساعة وثلث، وتارة ساعة وسبعة عشر دقيقة، يختلف. طيب، وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى إلى نصف الليل، إلى نصف الليل فقط. من نصف الليل إلى الفجر ما في وقت للصلاة. وقد علمنا الفجر، الدليل على هذه الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم فصل وقال: وقرآن الفجر. وهذا يدل على أن ما بعد منتصف الليل ليس وقتا للفرائض، وإلا لقال الله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوع الشمس. فلما قال إلى غسق الليل، وغسق الليل منتهى ظلمته، وأكبر ما تكون الظلمة الليل عند منتصفه. وهذا يؤيد الحديث الثابت، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب إلى مغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. واضح؟ رزق وقت العشاء إلى متى؟ إلى نصف الليل. وقد يقول قائل منكم: أنت ذكرت أن العصر إلى الغروب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما لم تصفر الشمس. من أين أتيت بالوقت الإضافي هذا؟ أقول: أتيت به من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وينبني على هذا مسألة مهمة: لو أن امرأة من النساء طهرت من حيضها بعد منتصف الليل وقبل طلوع الفجر، هل يجب عليها قضاء العشاء أو لا؟ لا يجب عليها قضاء العشاء، لأنها طهرت بعد انتهاء الوقت. كما أنها لو طهرت الضحى لم تلزمها صلاة الفجر. طيب، سؤال الأخ عن الزوال. الزوال علامته زيادة الظل بعد تناهي قصره. واضح؟ طيب، إذا طلعت الشمس اركز عصر، له ظل ولا لا؟ طيب، كلما ارتفعت الشمس قصر الظل، كلما ارتفعت قصر الظل، فإذا انتهى قصره وبدأ يزيد فهذا هو علامة زوال الشمس. هذا الزوال، لأنها زالت يعني انصرفت عن كبد السماء. أما بالنسبة للضبط الساعات، فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، ما بين الطلوع ما طلع الفجر، ما بين طلوع الشمس إلى غروبها اقسمه نصفين، والنصف هذا هو وقت الزوال. نعم، لو أن رجلا صلى إحدى الصلوات بعد خروج وقتها وهو متعمد بدون عذر، تقبل ولا لا؟ لا تقبل. ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا كان في أول عمره لا يصلي، ثم من الله عليه بالهداية وتاب إلى الله، فإنه لا يلزمه قضاء ما مضى من صلاته، وإنما عليه أن يتوب إلى الله. وكذلك لو أن رجلا من الناس ترك صيام يوم من رمضان متعمدا، يعني مثلا قال إنه لن يصوم غدا، فهو بلا شك آثم ولا يلزمه قضاؤه. قد يقول قائل وفي ظني أنه في نفوسكم الآن: كيف تقول لا يلزمه القضاء؟ هذا تخفيف عليه. فجوابي على هذا أنه ليس تخفيفا عليه، بل هو تشديد عليه، لأن معنى قول هذا أنه لا يلزمه قضاء الصلاة التي تعمد فعلها بعد الوقت، لازمه القضاء، ليس معناه تخفيفا عليه، لكن معناه رفضها وعدم قبولها، وأنها لا تقبل منه لو صلى 1000 مرة. وكذلك لو ترك يوما من رمضان لم يصم متعمدا بلا عذر شرعي فإنه لا يقبل منه قضاؤه مدى الدهر. وهذا يوجب للإنسان أن يخاف وأن يتوب ويرجع له أكثر. ومن المهم في الصلاة أن يعرف الإنسان ما يلزم لها قبلها، وأوكد ما يلزم لها قبلها الطهارة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بغير طهور. أظني أخطأت، لا صلاة بغير طهور وليس بغير طهور. نعم، ومن خطأني في ذلك فعليه أن يذكر لي الفرق. يعني الضم طهور بضم الطاء هو فعل بالفتح فعل الطهارة. الحمد لله الذي جعلك تخطئ. نعم، طيب، الصواب العكس، الصواب العكس، الطهور بالفتح هو ما يتطهر به، والطهور بالضم هو فعل الطهارة. يعني مثلا واحد يتطهر هكذا بيديه يقول هذا طهور، لكن يأتي بالماء ليتطهر به نقول هذا طهور. انتبه للفرق. طيب، وضوء، وضوء ووضوء، ما الفرق؟ وضوء بالفتح ووضوء بالضم، ما الفرق؟ أنا ما ودي أحرم أهل اللغة من البحث في اللغة قليلا. نعم، الماء الذي يتوضأ به، وبالضم فعل الوضوء. طيب، سحور وسحور، ها، سحور
سحور فعل
السحور، يعني أكل السحور.
لا،
السحور بالفتح،
السحور السحور الأكل.
زين،
السحور الفعل.
طيب، صح. طيب، إذا قلت أدني لي سحوري، قرب لي سحوري، خطأ ولا صواب؟ خطأ. قرب سحوري. طيب، إذن الحديث لا يزال الناس بخير ما أخر السحور ولا السحور، بالضم ولا بالفتح؟ بالضم. السحور يعني الفعل، يعني ما أخر التسحر، لأننا لو قلنا السحور كان معناه أنه من الخير إذا جابوا لك السحور أن تؤخر تبعد عنك، وليس هكذا. المهم انتبه أيها الطالب للفرق بين فعول وفعول، ففعول للآلة التي يفعل بها، وفعول للفعل. والأخ يقول لي إنه حان وقت الأذان. طيب، درس، نحن سكتنا أثناء الأذان من أجل أن نقول مثل ما يقول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فنقول مثل قوله إلا في جملتين فقط، وهما: حي على الصلاة، حي على الفلاح. نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي صلاة الصبح إذا قال: الصلاة خير من النوم، نقول: الصلاة خير من النوم، كما قال. ولكني أسأل: لماذا لم نقل مثل ما يقول في حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ لأنه ويدعونا يقول حي يعني أقبل، فلو قلنا نحن حي على الصلاة معناه دعوناه أيضا، هو يدعونا إلى المسجد ونحن في البيت نتابعه ندعوه للبيت، هذا ما يستقيم. ولهذا كان المشروع في حقنا أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ معناها الاستعانة، كأنك تقول في جواب المؤذن: سمعنا وأطعنا ولكننا نسأل الله العون. وتقول إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله مثل ما يقول، ثم تقول بعد ذلك رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. هذا هو محل ذلك، انتبه. يعني أن رضيت بالله، أن قول الإنسان رضيت بالله ربا تكون بعد الشهادتين، لأن المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فتقول رضيت بالله ربا. إذا قلت أنت لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وبعد انتهاء الأذان ماذا نقول؟ اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وإذا قلت ذلك فإنها تحل لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يدخلون في شفاعته. أحببت أن أنبه على هذا لأن بعض الناس يتهاونون في متابعة المؤذن، مع أن بعض أهل العلم قال إن متابعة المؤذن واجبة وأن من لم يتابعه فهو آثم. فمتابعة المؤذن سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يدعها. طيب إذا كان يقرأ هل يدعو القراءة ويجيب؟ يقرأ القرآن، هل يدعو القراءة ويتابع المؤذن؟ نعم، يقرأ القراءة ويتابع المؤذن. طيب إذا دخلت المسجد وهو يؤذن، هل تصلي تحية المسجد أو تقف وتتابع المؤذن ثم تصلي؟ نعم، هو هذا الثاني. إلا أن بعض أهل العلم قال يستثنى من ذلك أذان الجمعة الثاني، فإن الأفضل أن تصلي الركعتين لأجل أن تتفرغ لاستماع الخطبة. من أهم ما يكون للصلاة الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور. والطهارة ثلاثة أنواع: طهارة من الحدث الأصغر، وطهارة من الحدث الأكبر، وطهارة بالتيمم، عنهما جميعا. أما الحدث الأصغر فيطهر أربعة أعضاء: الوجه واليدان والرأس والرجلان. الوجه يجب أن يغسل من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا، ومنه المضمضة والاستنشاق. واليدان يجب أن يغسلا، أو يجب أن تغسلا من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان داخلان في الغسل. وانتبه إذا كنت في أيام الشتاء لا تكون الأكمام كثيرة فلا تسترها إلا قليلا، لابد أن تغسل المرفق. وأما الرأس فيمسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وأما الرجلان فتغسل الرجل من أطراف الأصابع إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق. ولكن من رحمة الله عز وجل أن خفف علينا بالنسبة للرجلين، لأنها موضع المشي وتتعرض لبرودة الأرض وللصعوبة في أيام الشتاء، فمن رحمة الله أن شرع لهذه الأمة المسح على الخفين بالقرآن ولا بالسنة؟ بالقرآن وبالسنة. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين،